بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نواصل ان شاء الله في هذا الدرس الذي هو درس أسبوعي في كل ليلة جمعة، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. كان آخر ما أخذناه الأدب الثامن، أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدج في بحثه. قال المؤلف رحمه الله: التاسع، أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة. وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور، ووقع على المعنى عبر عن مراده وبين وجه إيراده ورد على من عليه. في نسخة أخرى رأيناها في هذه المرة حسناها وفي أخطاء قابل عليها. ورد على من عليه، ثم يجيب بما عنده أو يطلب ذلك من غيره، ويتروى فيما يجيب به رده. وإذا سئل عما لا يعلمه قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم. وعن بعضهم لا أدري نصف العلم. صح عن الشعبي رحمه الله عند الدارمي في سننه المقدمة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهو منقطع عن ابن عباس عند البيهقي من طريق مالك عن ابن عجلان قال: قال ابن عباس. وجاء عن ابن مسعود أيضا، أخرجه عبد الرزاق في كتابه الأمالي في آثار الصحابة، وهو منقطع أيضا. وجاء عن ابن عجلان نفسه عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم قبله، وسنده صحيح. فهذا الأثر بسند صحيح عن محمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وجاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وكلاهما منقطع الإسناد. ولا أدري نصف العلم عن الشعبي بسند صحيح عند الدارمي. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها، أن ينبغي أن يرثوها عنه ويحفظوها عنه. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي رضي الله عنه عن المتعة نكاح المرأة حين كان مباحا، أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة، يعني هل يطلق أو فقط يتركها، وهل ترثه بعد ذلك، وهل تجب النفقة عليها، وهل هناك شهادة النكاح. فقال والله ما ندري، واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفع، لأنه دليل أو دليل دليل عظيم على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته وقلت معرفته، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما ضر منه، أي من السقوط من أعين الناس، ويتصف عندهم بما احترز عنه. وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليه السلام، حين لم يرد موسى عليه الصلاة والسلام العلم إلى الله تعالى لما سئل هل أحد في الأرض يعلم منه، حديث طويل حديث طويل في كعب الصحيحين، أن موسى قام خطيبا فسئل من أعلم أهل الأرض، قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال إن عبدي خضر بمجمع البحرين أعلم منك. هذا الأدب التاسع في هذا الباب، وتضمن نصائح كثيرة ووصايا مفيدة لطالب العلم. فمما بدأه في هذا الأدب وفي هذا الباب أن العالم في درسه، فإننا في أدب العالم في درسه، أنه يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، بمعنى ألا يتعصب لمذهب، وألا يتعصب لقول شيخه أو مدرسه، بل يلازم الإنصاف في بحثه وفي كلامه. وهكذا إذا رد على من يستحق الرد لازم الإنصاف في رده، ولا يرد عليه ويبهته بما ليس فيه. وتأمل طريقة العلماء والمحققين، ترى أنهم يريدون المسألة ويريدون الأقوال فيها مع ذكر الأدلة والمناقشات، ثم يختارون ما يرونه صحيحا، وهذا من الإنصاف. فإن العالم إذا أراد أن يختار قولا ولم يذكر إلا قوله الذي اختاره ومن قال به وحجج القائلين به، ربما لا يكون بحثه قويا وفيه إنصاف، حيث أهمل ما قد يكون هو الصواب، وحيث أهمل ما قد يكون البحث فيه قويا. فإذا صار يذكر ما يختاره وما لا يختاره ثم يبين ما اختاره بدليله، كان هذا دليلا على إنصافه وسعة علمه، وهكذا في خطابه وفي كلامه.
قال ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة. أنه إذا أورد عليه إنسان سؤالا يصغي إليه ويتفهم هذا السؤال ويسمعه، وإن كان الذي أورد هذا السؤال صغيرا فرب صغير فهم وفطن. والإنسان يستفيد من سؤال السائلين، قد يتنبه على أمر كان غافلا عنه، تنبه لأمر كان غافلا عنه. ويتنبه لبعض المسائل التي ربما لم تطرأ على باله فيستفيد ذلك من سؤال السائل، فلا يهمل سؤال السائلين بل يسمعه ويتفهمه. ثم نصح نصيحة تراها كثيرة في كلام العلماء وفي حياة العلماء، قال وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تقرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، إذا كتب السائل سؤالا كتابة ولم يستطع أن يعبر التعبير اللائق أو سأل بسؤال شفهيا ولم يستطع أن يعبر التعبير الذي يفهم وينبغي، إما لقصور عنده أو لحياء وخجل، مع أنه أصاب المعنى ووضح المعنى الذي يريده، قال عبر عن مراده وبين وجه إراده، يعني أن العالم يصيغ السؤال بنفسه ويعبر عن ذلك المعنى الذي فهمه ثم يجيب عليه، وهذا تراه كثيرا عند أهل العلم، ربما يسأله سائل بسؤال ليس بمنضبط فيصلح السؤال ويعبر عنه ثم يجيب. وأيضا هذا يحتاجه العالم نفسه، حتى يجيب عن شيء واضح، إذا صاغ السؤال هو بنفسه وعبر عن مراد السائل يجيب عن شيء واضح فلا يلتبس. أما إن أجاب به وليس التعبير فيه منضبطا ربما كان قصد السائل شيئا آخر وهو يجيب عن شيء آخر فيجيب عن غير ما سئل. ثم نصح نصيحة في أن العالم والمعلم لا يستأنف من قول لا أعلم إذا كان لا يعلم، أما إذا كان يعلم فلا يجوز له أن يكتم العلم، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وإن كان لا يعلم فلا يجوز له أن يقول في شيء لا يعلمه، وقد بين الله تعالى أن هذا من المحرمات، بل ذكره بعد الشرك بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية رتبت فيها المحرمات الأخف ثم الأشد، فبدأ بالفواحش ثم بالبغي، فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر الشرك، ثم ذكر القول على الله بلا علم. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا علم الإنسان شيئا قال به، كما قال عمر رضي الله عنه حين خطب فقال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. ولماذا كان من العلم؟ يقول قائل: هو قال لا أعلم، فكيف يكون هذا من العلم؟ الجواب أنه من العلم بعظمة الله، فلولا أنه يعلم عظمة الله ولولا أنه يخشى الله، والعلم هو خشية الله، ولولا أنه يتورع عن القول في دين الله بلا علم لقال بلا علم. فتبين أن قول القائل لا أعلم أو لا أدري هو من العلم، وكما قال الشعبي رحمه الله: لا أدري نصف العلم. وقال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري، أي أخطأ هذه الكلمة، أصيبت مقاتله. فهذه الكلمة من العلم، وهي أيضا من تعظيم الله جل وعلا، ومن الخوف منه، ومن خشيته، وخشيته هي العلم، وهي أيضا دليل على قوة الدين. وأما التصرف في القول بلا علم فهو من الجهل، وهو دليل على رقة الدين. وكما قال المؤلف أن كثيرا أن بعض الجهلة يتوهم أنه إذا قال لا أعلم يسقطه هذا من عين الحاضرين، ولكن الأمر بالعكس، ربما يقول بلا علم فيقع في خطأ وينشر عنه هذا الخطأ فيكون سقوطه من عين الحاضرين أشد، مع أنه عصى الله تعالى وخالف أمر الله. ولابن عبد البر رحمه الله فصل جميل في جامع بيان العلم وفضله، نقرأ بعضا منه في هذه المسألة بالذات، في المجلد الثاني صفحة 36 الأثر رقم 1550. قال: باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. ثم ذكر أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي البقاع خير؟ فقال: لا أدري. وسئل: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فأتاه جبريل وأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وأيضا ذكر حديث أبي هريرة: ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. قال العلماء، وهذا قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تبع وشأن عزير. وذكر آثارا في الباب، منها أثر الإمام مالك رحمه الله حين جاءه سائلا يسأله من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وسنده صحيح. قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرتي 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. فقال: سل. وسأله الرجل عن مسألة فقال: لا أقسمها. فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أقسم. انظر، هذه صارت رفعة لمالك أو سقوط من عين الحاضرين، رفعة إلى يومنا هذا. ولا يزال أهل العلم يتذاكرونها ويدونونها في خطبهم. أن مالكا سئل عن هذه المسألة من رجل جاء من سرى 6 أشهر وقال له لا أحسن ذلك. وقال ابن وهب كنت أسمع مالكا كثيرا يقول لا أدري. وقال في موضع آخر لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. وذكر ابن وهب في كتاب المجالس سنده صحيح قال سمعت مالكا يقول ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري فإنه عسى أن يهيئ له خيرا. وذكر أثرا عن القاسم بن محمد وسنده قال لا بأس به أنه قال يا أهل العراق إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه ولئن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. ولئن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وذكر عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه فقال له لا أراك فهمت ما سألتك عنه قال بلى أي فهمت ما سألتني قال فلما لم تجبني فلما لم لا تجيبني قال لا أعلم. أيوب السختياني وسنده صحيح إليه. وقال ابن وهب والسنة الصحيح أيضا سمعت مالكا يحدث عن عبد الله بن يزيد ابن هرمز قال إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده كما قال المالك. الله ينبغي أن يورث هذا بين طلابه لكثرة ما يقولها. وهذا الأثر الذي أشار إليه وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقوله. إني لأحب أن يكون من بقايا العالم بعده لا أدري ليأخذ به من بعده. وذكر بسند حسن عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال لا أدري فلما ولى الرجل قال نعم ما قال عبد الله بن عمر. سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به يعني جعل يقول هذا لنفسه. سأله سائل فقال لا أدري فجعل يقول بعد ذلك لنفسه نعم ما قال عبد الله بن عمر. سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. وذكر أثر أبي بكر قال وإسناده حسن أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. الأثر الذي ذكرناه سابقا من علم شيئا فليقل به هو عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قلنا عن عمر وعن ابن مسعود في صحيح البخاري. وجاء عن ابن سيرين بسند صحيح إليه إلى ابن سيرين قال لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن أحد بعد أبي بكر أخيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. وذكر بسند صحيح عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال: لا أدري. فقيل له: ما منعك أن تجيبه؟ قال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. وفي سند صحيح عن أيوب السختياني قال: تكاثروا على القاسم بن محمد يوما بمنى فجعلوا يسألونه فيقول: لا أدري. ثم قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. وفي سند حسن عن سعيد بن جبير أنه سئل عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وذكر جملة من الآثار، ذكر آثر ابن عجلان الذي ذكرناه: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله وسنده صحيح إليه. وذكر بإسناد صحيح عن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا. يعني 3 سنوات تنقص شهرين. فكثيرا ما كان يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. إن صح الحديث: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وغيره: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. فابن عمر يحكي عنه تلميذه عقبة بن مسلم أنه صحبه نحو من 3 سنوات، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلى تلميذه هذا ويقول: تدري ما يريد هؤلاء؟ أي إذا قلنا بلا علم وأجبناهم عن كل ما يسألون، يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. وبسند صحيح عن أبي الدجال أنه قال: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموه حتى تدري، وإن قلت أدري سألوه حتى لا تدري. وعن ابن مسعود بسند صحيح رجاله ثقات أنه قال: إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون. إن من يفتي في كل ما يستفتونه لمجنون. قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة، أي مقالة ابن مسعود، فقال: لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. هذا الفصل قرأنا منه باختصار ما صح إسناده أو ثبت حسن أو صحيح، وفيها نصائح نحتاجها جميعا من كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم في نصيحة طالب العلم والمعلم ألا يتجاوز حدود ما يعلمه. وكم والله من مسألة يسأل عنها الإنسان وهو لا يدريها، يقول سأنظر فيها، ويفتح الله جل وعلا عليه بعد ذلك مسائل كثيرة. وكم من مسائل في هذا الدرس كما تعلمون تمر علينا في أول يوم تشكل، نأتي في اليوم الثاني أو اليوم الثالث، وهذا لقي يأتي بفائدة وهذا بفائدة وهذا بفائدة، فنستفيد تلك المسألة وعدة مسائل مما شابهها وما تلها. ونحتاج أيضا أن نتخلق بهذا الخلق، وأن يقف الواحد منا عند ما يعلمه، وليس عيبا هذا والله ولا نقصا، ولكن هذه هي طريقة العلم. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. من هذا الذي يحوي العلم كله؟ وما يجهله الإنسان أكثر مما يعلمه. إذا سئل عما لا يعلم وقال لا أعلم وسأنظر ذلك وأبحث فيه، ثم ذهب ينظر ويبحث يستفيد ويفيد غيره. وإذا تجاسر على القول فيها بلا علم أثم، وربما لا يكون له نصيب من العلم. إنه إذا قال لا أعلم أو لا أدري يأتي حافز في نفسه أن يبحث عن هذا الشيء الذي قد احتيج إليه وسئل عنه وهو لا يدري. وإذا تجاسر على القول فيها بلا علم أخطأ وأثم. وهؤلاء السلف الذين كان الواحد منهم بحرا زاخرا في العلم، من مالك ومن قاسم بن محمد ومن مجاهد وابن عمر وأمثالهم ممن قرأنا بعض الآثار عنهم بالنسبة للعلماء اليوم، فضلا عن طالب علم أو مدرس. ومن الجهل، من الجهل عند السامع أنه إذا سمع إنسانا يسأل عما لا يعلم وقال لا أعلم أنه يستنقصه. هذا من الجهل، فإن الجاهل جاهل لا يدري ما مقدار العلم. فإذا سمع إنسانا يسأل عن شيء وقال لا أعلمه لا أدري ربما يستنقصه لجهله، وأما العالم فيعرف مقام العلم، وطالب العلم يعرف مقام العلم ويعرف كثرة العلم وسعته، ومع ذلك لا يستدرك الإنسان هذا الحال أن يقول فيما لا يعلم. ونصيحة ابن مسعود نصيحة مفيدة: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا السؤال عند من؟ عندك يا عبد الله. كيف كان من العلم أن تقول لا أعلم؟ لماذا من العلم وأنت قد قلت لا أعلم؟ ها؟ أنه علم بماذا؟ بعظمة الله. نعم أحسن. وأنه خشية لله، والعلم في الحقيقة هو ماذا؟ هو خشية الله. فإذا كان تحجزه خشية الله عن القول بما لا يعلم، هذا هو العالم. ثم ذكر قصة الخضر مع موسى مع الخضر، أن موسى لما قام خطيبا سئل من أعلم أهل الأرض، أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى أن عبدا من عبادي من مجمع البحرين هو أعلم منه. قال المؤلف وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر. وينبغي أن يكون هذا موروثا عن العالم. هذا حاصل هذا الأدب التاسع في آداب من آداب العالم في درسه. قال العاشر أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، فإن للقادم دهشة ولا يكثر الالتفات والنظر إليه استغرابا له، فإن ذلك مهجلا. وإذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، وإذا جاء وهو يبحث في مسألة أعادها له أو مقصودها أو أعاد مقصودها وحاصلها، وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. وينبغي مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. وأفتى بعض أكابر العلماء أن المدرس إذا ذكر الدرس في مدرسة قبل طلوع الشمس أو أخره إلى بعد الظهر لم يستحق معلوم التدريس إلا أن يقتضيه شرط الواقف لمخالفة العرف المعتاد في ذلك. الحاصل هذا فيه ذكر فيه آداب متنوعة وبعضها مما يستنبطه وبعضها مما جاء في الأدلة. تقدم معنا أن بعض الآداب يستنبطها المؤلف أو مما جرت العادة عليه في المدارس، وقد كان في تلك الأزمنة مدارس مثل دور الحديث في هذه الأزمنة، مدرسة الجوزية ومدرسة الصالحية ومدرسة كذا وكذا. يجتمع فيها الطلاب ويشرف عليها عالم من العلماء ويدرس فيها ويوقفها إنسان معين، ويكون المدرسون فيها على عدة تخصصات كما عليه الحال اليوم في هذه المراكز أو دور الحديث. قال رحمه الله في هذا الأدب العاشر أن هذا المدرس وهذا العالم يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره فإن للقادم دهشة. أي إذا حضر الغريب ينبسط له، والانبساط مشروط في حق الغريب ومن كان حاضرا دائما، فهذا من المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. فمن المعروف أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولا سيما الغريب يحتاج إلى ذلك أكثر ممن قد كان موجودا، فإن الغريب ربما يأتي مسترشدا وربما يأتي مشوشا عليه وربما يأتي غير فاهم لما أنت عليه، فكان معاملته بالحسنى والانبساط له يريحه ويحبب فيما أنت عليه من هذا الدين. لا تفعل ذلك مراءة ولا تسميعا، ولكن تفعله حسن خلق وعملا بالأدلة وتحبيبا لهذا الغريب في الدين. ثم قال: ولا يكثر الالتفات والنظر إليه فإن ذلك مفقده، أي يصيبه الخجل. ثم ذكر بعض الآداب مما ذكر واستنبطه. قال: إذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة، بدأ يتكلم في مسألة وقدم بعض الفضلاء إلى المجلس، أمسك عنها حتى يجلس، أي حتى يستفيدها هذا الفاضل. وإذا جاء وهو يبحث في مسألة، إذا جاء وقد بدأ وشرع فيها وبدأ البحث فيها، أعادها له أو أعاد خلاصتها ومقصودها لأجل أن يستفيد هذا الذي حضر، وإن لم يعدها يستفيدها ممن قد حضر قبل. وتعرفون حديث عمر حين كان يرعى الإبل فجاء في آخر مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر المجلس فسمعه يقول: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. فقال: ما أجود هذا؟ قال: فإذا قائل بين يدي يقول: الذي قبلها أجود. فنظر فإذا هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، فحدثه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أول المجلس. فإذا رأى هذا المدرس أنه يعيد خلاصة ذلك الكلام الذي سبق وحاصل ذلك الكلام وحاصل ذلك الكلام الذي سبق حتى يستفيد هذا الفاضل الذي حضر، له ذلك. وإذا اكتفى بما سبق وأخذ هذا الفاضل يستفيد ممن قد حضر قبل ويأخذ ممن قد حضر قبل، أيضا له ذلك، كما كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدرك من أولها أفاد من لم يدرك إلا آخرها. ثم ذكر أمرا آخر، قال: وإذا أقبل فقيه وقد بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى المجلس فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس الفقيه، ثم يعيدها أو يتم تلك البقية كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه. يعني يقول: إذا أقبل فقيه أو من له شأن على مجلس وقد قارب الفراغ منه، فلا يجعل وقت جلوس هذا الفقيه هو وقت قيامه، فإن هذا ربما يخجله أمام الناس، هو يجلس وهم يقومون، لكن يقول: يؤخر شيئا ولو بمذاكرة حتى يدرك هذا الذي حضر بقية من هذا المجلس، ثم يقومون وينصرفون. وينبغي مراعاة مصلحة في الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره إذا لم يكن عليه فيه ضرورة ولا مزيد كلفة. يعني يقول ينبغي أن يراعي حال الطلبة، مثلا عنده درس يريد أن يفتحه بعد العشاء والطلبة هذا الوقت غير مناسب لهم، فينبغي أن يراعي ما يكون مناسبا لهم حتى تعم الفائدة وحتى يحصل النفع. ثم ذكر أن بعض العلماء أفتى أن ما يحصل في هذه المدارس أن من خالف العرف فيها وقدم الدروس قبل طلوع الشمس أو أخرها بعد الظهر أنه لا يستحق معلوم التدريس، معلوم التدريس كأنما يعطاه من إعانة على تدريسه ونحو ذلك. قال لأن هذا مخالف للعرف وللمعتاد في هذه المدارس إلا إذا كان شرط الواقف يقتضيه، أي إذا كان الواقف الذي أوقف هذه المدرسة قال ولو فعل ذلك في هذه الأوقات أو في هذه الأوقات يستحق هذا الشيء فيعطى، وإلا يقول لا يستحق لمخالفة للعرف. على كل هذه نصائح مما لاحظه المؤلف وأنه يحتاج إليه فكتبه وزبره في هذا الموضع وبقي فيها بقي الأدب الحادي عشر والثاني عشر من هذا الفصل وهو آداب العالم في درسه.